الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. انتخب مجلس النواب اليوم الأحد مرشح جبهة التوافق عياد السامرائي رئيسا للبرلمان بعد نحو 4 أشهر ظل فيها المنصب شاغرا، وحصل السامرائي على 153 صوتا، فيما حصل منافسه مرشح جبهة الحوار مصطفى الهيتي على 34 صوتا. ويتألف مجلس النواب من 275 مقعدا. السامرائي تعهد في مؤتمر صحفي عقب إعلان انتخابه بإصلاح مجلس النواب وتطوير عمله.
بحاجة إلى عملية إصلاح لأوضاعنا السياسية، وعلى رأس الأوضاع السياسية التي ينبغي أن نهتم بها هو إصلاح مجلس النواب. نحن وبالتعاون مع النائبين أعضاء هيئة الرئاسة ومع الكتل السياسية واللجان سوف نعمل على تطوير العمل في إطار مجلس النواب تحقيقا للمهمات التي أناطها الدستور بمجلس النواب.
وكان رئيس البرلمان السابق محمود المشداني قدم استقالته في 23 من كانون الأول العام الماضي. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد قوى الأمن إلى عدم التراخي في عملها، مؤكدا أن التحديات الأمنية لا تنتهي بضربة واحدة على غرار الحروب النظامية. جاءت دعوة المالكي في اجتماع موسع لكبار مسؤولي وزارة الداخلية، أعرب خلاله عن الثقة بقدرة القوات العراقية على تسلم الملف الأمني كاملا بعد انسحاب القوات الأمريكية.
البلد مقبل على استلام كامل المسؤولية الأمنية، ويحتاج إلى القوة التي تحمي الداخل وإلى القوة التي تحمي الخارج من التحديات التي قد يتعرض لها العراق. وأنا أقول بكل ثقة وعلى أساس ما تحقق وما هو الأفق المنظور لتحقيق المزيد، أننا سنكون قادرين بإذن الله على تحمل هذه المسؤولية كاملة.
وكان مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف افتتح الاجتماع باستعراض التقدم المتحقق في بناء القوات العراقية. قالت مصادر الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الأحد في عملية سطو نفذها مسلحون في منطقة الطوبتشي شمالي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن شهود أن 4 مسلحين سطوا على محلين لبيع المصوغات في وقت واحد. وقالت مصادر الشرطة أن المسلحين قتلوا بالرصاص أحد الصاغة وزبونا وحلاقا جاء لمساعدة صاحب المحل. بدأت سوق الأوراق المالية العراقية اليوم الأحد استخدام الأجهزة الألكترونية في نشاطها التجاري. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية عبد الرزاق السعدي أن الانتقال من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني سيوفر وقتا ويزيد الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف السعدي أن التعامل الإلكتروني سيسهم في تطوير الاقتصاد العراقي عموما. قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد أن رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان سيزور إسرائيل هذا الأسبوع ويلتقي وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. وأكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن سليمان سيلتقي ليبرمان خلال الأيام المقبلة. من جهة أخرى، وصل مسؤولون يمثلون حركة حماس إلى مصر قادمين من قطاع غزة قبل أسبوع من استئناف جلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية. انضمت هولندا وأستراليا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا في مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية الذي تبدأ أعماله في جنيف يوم غد الاثنين. وقالت الدول الخمس أنها تخشى من أن يستخدم المؤتمر منبرا لانتقاد إسرائيل والغرب. وكان المؤتمر الأول لمناهضة العنصرية عقد في دربان بجنوب أفريقيا عام 2001، ولكنه انتهى في أجواء من الفوضى وانسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل وسط اتهامات بمعاداة السامية وسعي الدول العربية إلى إعلان الصهيونية حركة عنصرية. خطف مسلحون اليوم الأحد موظفين يعملان في منظمة إغاثة جنوبي الصومال، أحدهما بلجيكي والآخر هولندي، على ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية لوكالة فرانس بريس في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الموظفين خطفا بعد عودتهما من مهمة ميدانية، وأضاف أن الخاطفين اقتادوا الموظفين إلى جهة مجهولة بعد الإفراج عن سائقهما وسيارتهما. أحبطت سفن حلف شمالي الأطلسي اليوم الأحد محاولة قام بها قراصنة في خليج عدن للهجوم على ناقلة نرويجية بعد مطاردة استمرت 7 ساعات. وقال متحدث باسم الأطلسي أن 7 قراصنة حاولوا خطف ناقلة النفط النرويجية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول ملتقى فني وأدبي يجمع بين وزارة التربية ودار ثقافة الأطفال. كما نزور كركوك لنرصد مواقف الأطراف السياسية بشأن التعداد السكاني للمحافظة. وسنلتقي قبل ختام الساعة مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في الدنمارك منعم الفقير عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مجلس النواب العراقي ينتخب رئيسه الجديد والإعلان عن عقود لتطوير قطاع النقل والمواصلات. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون البرلمانية، إذ حسم النواب العراقيون الأحد مسألة اختيار رئيس جديد للبرلمان بانتخابهم أياد السامرائي خلفا للرئيس السابق محمود المشهداني الذي استقال من منصبه نهاية العام الماضي. وكان مجلس النواب أخفق في جلسات متكررة سابقة في ملء المنصب الشاغر لعدم حصول أحد المرشحين على نصف أصوات الأعضاء زائدا واحدا، وعلى الرغم من أن عدد المرشحين للمنصب بلغ 6 نواب، إلا أن التنافس انحسر الأحد أخيرا بين النائبين أياد السامرائي عن جبهة التوافق العراقية ومصطفى الهيتي عن الجبهة العراقية للحوار الوطني. يشار إلى أن البرلمان ناقش الخميس تقريرا لإحدى اللجان النيابية في شأن آلية الاقتراع السري، وأفاد بيان للمجلس بأن التصويت سيجرى على 3 مراحل، الأولى يتنافس فيها جميع المرشحين، فإذا حصل أحدهم على 138 صوتا زائدا واحدا فإنه يفوز بالمنصب، وفي حال عدم الحصول على النسبة المذكورة فإن المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في المرحلة الأولى يتنافسان على المنصب، وفي حال عدم حصول أي منهما على 138 صوتا تجرى المرحلة الثالثة من الاقتراع التي يفوز فيها من يحصل على الغالبية. لكن النائب أياد السامرائي تمكن من الفوز بحصوله على 154 صوتا. يذكر أن السامرائي هو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي وعضو في اللجنة المالية لمجلس النواب. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد حضر جلسة التصويت ووافانا بالمتابعة الهاتفية التالية فور إعلان نتيجة الاقتراع السري. مراسلنا في بغداد حسن راشد. حسن، أنت الآن داخل البرلمان، ما هي نتيجة التصويت؟
نعم، استطاع مجلس النواب العراقي حسم الجدل الذي استمر أكثر من 3 أشهر حول رئاسته، وانتخب اليوم النائب عن جبهة التوافق العراقية أياد السامرائي رئيسا له بعد أن انحصرت المنافسة بينه وبين النائب مصطفى جيتي عن جبهة الحوار الوطني العراقي، حيث حصل النائب أياد السامرائي على 154 صوتا، وهو ما يؤهله بفارق مريح جدا للحصول على منصب رئيس مجلس النواب طبقا للنظام الداخلي، سواء كان الأمر على عدد الحاضرين، أغلبية عدد الحاضرين أو أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب العراقي. وكان المطلوب لرئيس مجلس النواب فقط 138، والواضح من التصويت أنه كان هناك ما يشبه الإجماع على اختيار أياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب. الجدير بذكر أنه أياد السامرائي حتى اللحظات الأخيرة كان يتمسك بحقه في رئاسة مجلس النواب بناء على التصويت السابق، إلا أنه بعد حصول توافقات يبدو بين الكتل السياسية الكبرى في مجلس النواب سحب الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، ما فتح الباب أمام ترشيحه مجددا والحصول على هذه النتيجة المريحة التي أهلته لأن يكون رئيسا جديدا لمجلس النواب.
حسن، ما هي انطباعاتك يعني عن جلسة التصويت، ومن يعني الذي رجح كفة السامرائي أخيرا؟
نعم، بدأ هناك ما يشبه الإجماع داخل مجلس النواب باستثناء اعتراضات من بعض القوى وخاصة داخل ائتلاف العراق الموحد، وبالذات من جناح حزب الدعوة، جناح يعني الذي رأسه رئيس وزراء نور المالكي، وأيضا اعتراضات من رئيس وبعض المقربين من رئيس مجلس الحوار الوطني داخل جبهة توافق لرئاسة الشيخ خلف العليان. عموما كانت الكتل النيابية الكبيرة في مجلس النواب قد حسمت أمرها باتجاه إنهاء هذه الأزمة من أجل الفتاح على معالجة الملفات الكبرى التي ينتظر مجلس النواب أن يبث بها في المرحلة المقبلة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد، وقد حدثنا من داخل البرلمان العراقي عن نتيجة التصويت على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
في محور الشؤون الاقتصادية، أعلن وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إسماعيل أن العراق أبرم أخيرا عددا من العقود مع شركات أجنبية من أجل تطوير قطاع النقل والمواصلات. وقد جاء إعلان الوزير العراقي في سياق مؤتمر صحفي عقده في مدينة البصرة التي توجه إليها منذ عدة أيام للإشراف على التحضيرات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير. وفي هذا الصدد صرح بأن الشركات الإيطالية المكلفة تنفيذ المشروع سوف تباشر الأسبوع المقبل أولى الخطوات بإجراء عملية فحص التربة في المنطقة التي من المؤمل أن يتم إنشاء الميناء فيها. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري حضر المؤتمر الصحفي ووافانا بالتغطية التالية التي تتضمن مقتطفات من تصريحات وزير النقل العراقي.
قال وزير النقل عامر عبد الجبار أن وزارته أبرمت مؤخرا عددا من العقود والاتفاقيات التجارية مع شركات يونانية متخصصة في مجال النقل والمواصلات. وأشار عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقده في محافظة البصرة إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع إحدى شركات النقل البحري اليونانية بهدف إنعاش قطاع النقل البحري في العراق.
شركة النقل البحري العراقية لها أكثر من 1500 كادر بحري لا يعمل بسبب ليس لديها أسطول. هذا جعل جميع الوزارات الأخرى أن تقوم باستئجار سفن أجنبية لجلب بضائعها. لاحظنا خلال تسلمنا الوزارة أن هنالك هدر بالمال كبير بسبب عدم وجود الخبرة باستئجار السفن لدى الوزارات الأخرى. قمنا بالسفر إلى اليونان وتعاقدنا مع شركة فيكتور ريستس.
وكشف عبد الجبار عن تعاقد وزارة النقل مع شركة يونانية متخصصة في مجال تصنيع عربات القطارات وشاحنات النقل البري. وعلى صعيد النقل الجوي أفاد عبد الجبار في أثناء المؤتمر الصحفي بأن الوزارة بصدد التعاقد مع شركة يونانية لاستئجار طائرات منها لصالح شركة الخطوط الجوية العراقية.
أيضا التقينا ووقعنا مذكرة تفاهم مع شركة أنكي. هذه الشركة لديها مصانع كبيرة لصناعة عربة القطار وكذلك صناعة الشاحنات والصهاريج. وقعنا في مذكرة التفاهم أن تقوم هذه الشركة بإصلاح العربات القديمة، لدينا من 200 إلى 300 عربة قطار قديمة، وأن يكون الصيانة بالمقايضة، أن نقدم لهم عدد من العربات القديمة نستلم محلها عربات جديدة. أيضا علاقتنا مع اليونان كان أيضا هنالك توقيع مذكرة تفاهم بخصوص النقل الجوي مع اليونان، وفتحنا خط بغداد أثينا، وحاليا أيضا نتناقش مع شركة طيران يونانية للتعاقد لاستئجار طائراتها لصالح الخطوط الجوية العراقية لغرض فتح خط من أثينا إلى لندن ومن أثينا إلى فرانكفورت.
كما أكد وزير النقل أن اليخت الرئاسي العراقي الذي كان محتجزا من قبل السلطات اليونانية سوف يبحر باتجاه محافظة البصرة في غضون الأيام القادمة، ولفت إلى أن اليخت سوف يستغل في تنفيذ مشروع سياحي يعود ريعه لصالح وزارة النقل.
هذا اليخت صنع في 1980 وهو يخت كبير وحديث أيضا، يعني فيه معدات الراحة ممتازة، وهذا اليخت بقي فترة لدى سلطان عمان ومن ثم انتقل إلى ملك السعودية ومن ثم إلى ملك الأردن وبعدها أعيد إلى الجانب العراقي وبقي في فرنسا، تم سحبه إلى اليونان. هنالك مشكلة عالقة بسيطة أنه السفارة العراقية في باريس يجب أن تصرف مرتبات الكادر البحري الموجود على اليخت حتى ينطلق اليخت باتجاه مدينة البصرة، وإن شاء الله نتوقع خلال الشهر القادم أن يصل هذا اليخت إلى مدينة البصرة، ولدينا فكرة لتشغيل اليخت لخدمة المواطنين للسياحة في مدينة البصرة.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أخيرا وفي محور العلاقات مع دول الجوار، من المتوقع أن تتركز المحادثات التي يبدأها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري في بغداد الثلاثاء على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق ولا سيما في المجال النفطي. العطري سوف يرأس الجانب السوري في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتأتي زيارته بعد بضعة أيام فقط من ختام المحادثات التي أجراها وزير التجارة والاقتصاد السوري عامر حسني لطفي مع مسؤولين عراقيين في بغداد. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جامبولات شكاي.
بدعوة من نظيره العراقي نوري المالكي، يقوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الثلاثاء بزيارة إلى بغداد ليترأس الجانب السوري في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وحسب مصادر إعلامية في دمشق، فإن عطري الذي يرافقه وفد حكومي واقتصادي سيجري مع المسؤولين العراقيين مباحثات حول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها في المجالات المختلفة. وتقول المصادر إنه من المقرر أن يتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية من 20 بندا تتضمن مذكرات تفاهم أهمها في مجالي النفط والغاز. فإلى ماذا يؤشر انعقاد اللجنة العليا على هذا المستوى بعد طول انقطاع؟ يقول الصحفي السوري مصطفى السيد لإذاعتنا وهو من الوفد المرافق لعطري إلى بغداد:
بداية هذه المفاوضات يبدو أنها أخذت الطريق الصحيح، فالوفد الفني الذي عاد إلى دمشق نهاية الأسبوع بدا بالتأكيد حصل على مؤشرات إيجابية بحيث أن المفاوضات ستندفع باتجاه الأعلى، والاتفاقيات 20 التي أعدت سيكون لها دور هام في عملية تقارب الاقتصادين السوري والعراقي بشكل كبير. الملف الأساسي هو ملف النفط، فكما قال وزير الخارجية السوري أن النفط أولا، فيبدو أن ملف النفط يجب أن يتحرك بالاتجاه الصحيح.
محادثات رئيس الوزراء السوري في بغداد ستتطرق إلى ملفي الأمن واللاجئين العراقيين في سوريا، لكنها في ذات الوقت ستركز على الجانب الاقتصادي والتعاون الثنائي عبر مذكرات تفاهم تتضمن توسيع استيراد المواد الغذائية من سوريا وتوسيع المناطق الحرة بين البلدين وإقامة مصرف تجاري مشترك وفسح المجال أمام الاستثمارات السورية في العراق وتجاوز مشكلة الديون بين البلدين، إضافة إلى تبادل التشريعات الاقتصادية الصادرة بينهما واستكمال مباحثات ربط شبكتي الغاز، وأخيرا التوقيع على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. ويرى الصحفي السوري أن تحقيق تقدم في المجالات السابقة وخصوصا النفطي منها يعني إلى حد كبير طي صفحة من الخلافات امتدت لعقود بين البلدين الجارين، وعكست كثيرا عمق التدخلات الأجنبية في العلاقات الثنائية بينهما. ويقول مصطفى السيد:
طبعا فترة النظام السابق كان معظم الوقت الخط خارج الخدمة نتيجة قرار سياسي، وهذا أثر كثيرا على الاقتصاد السوري وعلى الاقتصاد العراقي أيضا. يعني أن يتم الإنفاق على خط إضافي جديد من كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي، هذا مبلغ كبير أنفق خارج الاستثمار الرئيسي، باعتبار أن خط كركوك بانياس جاهز. الاتجاه السليم للعلاقات سيكون عنوانها النفط، ومرور النفط العراقي عبر الأراضي السورية يحقق مصلحة كبيرة للعراق. هذه المصلحة إذا كانت الإرادة العراقية الحالية اليوم متجهة بهذا الاتجاه، فعلى مهام مرور النفط العراقي إلى بانياس باتجاه أوروبا.
المتوقع إنجازه خلال زيارة العطر إلى بغداد على مستوى النفط يتلخص في تفعيل إعادة تأهيل المقطع العراقي من مجموعة الأنابيب الواصلة بين حقول كركوك وميناء بانياس السوري، وتحديدا عند محطة الضخ رقم 1 المعطلة، وذلك بما يسمح بضخ نحو 400 ألف برميل من النفط العراقي يوميا باتجاه سوريا، إلى حين إنجاز مجموعة جديدة من الأنابيب بطاقة تصل إلى 1,200,000 برميل تم التوقيع على اتفاقيتها منذ العهد السابق. جامبولا تشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
حياني يا كل أحلامي، يا فرح أيامي يا كل أحلامي، والشوق بينا زاد يا حب يا بغداد، والشوق الشوق بينا زاد يا حب يا بغداد.
يا فرح ايامي يا كل احلامي، يا فرح ايامي يا كل احلامي، الشوق بينا زاد يا حب يا بغداد، الشوق بينا زاد يا حب يا بغداد.
يا فرح ايامي يا كل احلامي، يا فرح ايامي يا كل احلامي، والشوق بينا زاد يا حب يا بغداد، والشوق بينا زاد يا حب يا بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أنها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول ملتقى فني وأدبي يجمع بين وزارة التربية ودار ثقافة الأطفال، كما نزور كركوك لنرصد مواقف الأطراف السياسية بشأن التعداد السكاني للمحافظة، وسنلتقي قبل ختام الساعة مع زميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر المقيم في الدنمارك منعم الفقير عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، نظمت وزارة التربية بالتعاون مع دار ثقافة الأطفال المهرجان السنوي للخطابة والشعر بمشاركة متنافسين من كافة المراحل الدراسية في بغداد وأغلب المحافظات. الغاية من ذلك النشاط الأدبي هو لصقل مواهب الإبداع لدى الطلبة وتمكينهم من طرق أبواب الثقافة مبكرا، بحسب مدير عام دائرة النشاط المدرسي في وزارة التربية حسن الشويلي. سعد كامل معه التفاصيل.
على خشبة مسرح دار ثقافة الأطفال التابع إلى وزارة الثقافة جرت مباريات المرحلة النهائية من التنافس لاختيار أسماء الطلبة المرشحين من كافة المراحل الدراسية في بغداد لفعاليات مهرجان الخطابة والشعر الذي تنظمه سنويا وزارة التربية. صقل مواهب الإبداع لدى الطلبة وتمكينهم من طرق أبواب الثقافة مبكرا من أبرز غايات ذلك النشاط الأدبي الذي تشترك فيه معظم مدارس العراق، بحسب مدير عام دائرة النشاط المدرسي في وزارة التربية حسن الشويلي.
إقامة هذه المهرجانات هي خلق روح التنافس بين الطلبة، تنافس يخلق الإبداع، والإبداع بالضرورة يؤدي إلى وجود أدباء وفنانين للعراق الجديد. العراق بحاجة إلى بناء، وهذا البناء يبدأ من الطالب.
عدد الطلاب المشمولين الآن فيه؟
الآن هم 24 طالب لست مديريات، كل مديرية 4، من المرحلة الابتدائية الفاز الأول والثاني والثالث، والمرحلة المتوسطة الفاز الأول والثاني والثالث، وكذلك المرحلة الإعدادية، هذا في مجال الخطاب، وأيضا في مجال الشعر للمرحلة الإعدادية هناك 3 فائزين.
حتى وصلنا لهؤلاء 24.
حقيقة أكثر من شهرين جرت المنافسات في كل مديرية.
أغلب مواضيع النصوص الأدبية الملقاة اقتربت بأفكارها من محاكاة هموم الحياة اليومية ونقد الواقع، ومن بينها قصيدة الطالبة جمانة عبد الكريم علي. النصوص الأدبية المشاركة بفعاليات ذلك المهرجان خضعت إلى سلسلة من مراحل الاختبار ركزت على قوة ورخامة الصوت وطريقة الإلقاء وسلامة مخارج الحروف وتقييم مواضيع القصائد والخطب التي تركت للطلبة حرية مطلقة في اختيار أفكارها، بحسب معاون مدير عام دائرة النشاط المدرسي في وزارة التربية ضياء عبد برهان.
أصبحت الصور حرة مسيسة، الطالب يعبر عن رأيه الخاص، هموم الإشارة والمجتمع عن هموم الطلبة متنوعة مو مسيسة كالدبابة والصاروخ وما شابه ذلك.
في نية وزارة التربية بأن توسع يعني مستوى هذا النشاط وتصل إلى جميع المدارس؟
وصلت إلى جميع المدارس، وصلت، يعني عندنا نشاطات حتى في المدارس الريفية.
وبعد حصولها على المرتبة الأولى في مهرجان القاهرة الأدبي تمكنت الطالبة آية محمد مع قصيدتها بعد كل ليل النهار من اجتياز الاختبار النهائي لمهرجان الخطابة والشعر لوزارة التربية بنجاح وتفوق.
من روضة أنا يعني كانت أميتي وأمارس الشعر والخطابة وسمارستها، بديت من الابتدائية صعدت وياي.
حسيت بنفسك عندك يعني قدرة على الإلقاء بين تواجهين جمهور؟
بالبداية يعني كنت خايفة، بس هسه لا، يعني أحس يعني أريد أظهر يعني لحقيقة العراق اللي إحنا دا نعيش به، مو مثل ما هم متوقعين. أنا فتاة من بلد الحضارات، من بلد البطولات والتحدي والصمود، جئت أنا وزميلات لي من بغداد الجريحة لنعطي صورة واضحة عن وطننا الذي نعشقه ونفتديه بأرواحنا.
فتح أبواب المنافسة بين الطلبة للمشاركة في تلك الأنشطة الأدبية له انعكاسات إيجابية على مستوياتهم العلمية والثقافية ويرفع من رغبتهم في الدراسة، بحسب مسؤول الشعبة الأدبية في مديرية تربية الكرخ الثانية عبد العزيز العاني.
أي واحد نجيبه بالمسرح والأدبية ونخليه يشارك دائما تلقيه هو الأول والمتميز، حتى لو يجيب البداية درجات ضعيفة من يمارس ويانه، يمتلك حب الرغبة بالقراءة بالمتابعة ما هذا يبدأ يفهم، فشوف أصبح متميز ودائما يكونون الأوائل هم والبارزين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تباينت مواقف الأطراف السياسية من الإحصاء المرتقب إجراؤه في العراق ففي كركوك أصدرت الأحزاب التركمانية بيانا أعربت فيه عن رغبتها تأجيل الإحصاء في المحافظة والمناطق المتنازع عليها. والعرب لا يختلفون عن التركمان في مواقفهم ويرون أن ينحصر الإحصاء بكركوك ما قبل عام 2003 نتيجة التغييرات الديمغرافية التي حدثت بعد ذلك العام، في حين يفضل كرد إجراء الإحصاء شريطة تطبيق المادة 140 وإعادة المناطق المستقطعة من كركوك. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كركوك.
الإحصاء والتعداد السكاني من أكثر القضايا التي تختلف حيالهما مواقف الأطراف السياسية التي تمثل مكونات كركوك القومية، وما زال أعضاء اللجنة المادة 23 لم يبلوروا طرحا يتوافق عليه الجميع يكون قاعدة للبيانات يعتمد عليها. وتباينت مواقف الأطراف السياسية من الإحصاء المرتقب إجراءه في العراق، حيث أكد علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان إلي أنه من الأفضل إلغاء فقرة القومية من الإحصاء.
إن عملية الإحصاء هي عملية جمع معلومات وقاعدة بيانات يعتمد عليها الدولة في بناء أسسها النواحي الاقتصادية والسياسية. إن المناطق المتنازع عليها كركوك وبقية المحافظة قد حدث فيها تغيير ديموغرافي بشكل واضح. النتائج الغير صحيحة الذي سوف يعطى نتيجة هذا التغيير الديموغرافي سوف يؤدي إلى سيطرة أو زيادة نفوذ قومية معينة لزيادة نفوذها السياسي، وهذا ما يعقد المشكلة أكثر وخاصة في كركوك. وإذا كان لابد من إجراء الإحصاء فنحن نقترح إلغاء فقرة القوميات من الاستمارة المخصصة لهذا.
وكانت الأحزاب التركمانية أصدرت بيانا بهذا الخصوص عربت فيه عن رغبتها تأجيل الإحصاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها. أما العرب في كركوك لا يختلفون عن التركمان في مواقفهم الذين يرون أن ينحصر الإحصاء بكركوك ما قبل 2003. يقول محمد خليل الجبوري عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك أن هناك تغييرات ديموغرافية واسعة في كركوك بعد عام 2003.
كركوك الكل يعلم أن هناك مشكلة في كركوك بخصوص الانتخابات وهذه كلها مرتبطة. الإحصاء لا يمكن إجراؤه في كركوك في هذه المرحلة قبل إعادة الوضع الحقيقي لكركوك قبل 2003 بسبب التغيير الديموغرافي اللي حصل في كركوك وبسبب هيمنة وسيطرة الإدارات من قبل جهة واحدة على هذه.
كما أن العرب يؤكدون أن الاستقرار الأمني أيضا دور أساسي في إجراء الإحصاء. الكرد يحبذون إجراء الإحصاء شريطة تطبيق المادة 140 وإعادة المناطق المستقطعة من كركوك. وأكدت ليلى حسن من الاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة أن يشمل الإحصاء الكرد المرحلين أيضا.
قال بالمثل العربي إن أهل مكة أدرى بشعابها، لذلك إحنا نحن على علم بحساسية الكركوك في وضع الراهن، وإن إجراء عملية الإحصاء هي عملية ضرورية بالنسبة لعموم محافظات العراق، ولكن وضع الكركوك الآن إذا ما أجريت فيها إحصاء يجب أن تراعى بعض النقاط، وهي تطبيق مادة 140 والذي يشمل إعادة المرحلين، أي أن يضم الإحصاء كافة المرحلين العائدين إلى مدينة كركوك والذين رحلوا منها قبل التسعينات والثمانينات، أن يجب أن يضمهم بعموم، وكذلك أن يضم بعض المناطق التي استقطعت إداريا من قبل النظام البائد وقد ضمت إلى المحافظات الأخرى، يجب أن يشملهم عملية الإحصاء. لذلك إذا ما راعت هذه النقاط أنا أرى أن الضروري يجب أن وأؤيد شخصيا أؤيد عملية الإحصاء في محافظة كركوك.
الإحصاء والتعداد السكاني مسألة أخرى تختلف عليها الأطراف المتعددة، حيث تأتي مواقفها وفق رؤى سياسية تقليدية معروفة منذ بدء العملية السياسية الجديدة في كركوك والعراق عموما. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، أسعدتم بالخير أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
صناعة وطن مرة أخذت قليلا من التراب، قليلا من الأعشاب، قليلا من المياه، وكثيرا من الأسلاك، وصنعت منها وطنا، فهل أسميه عراق؟
مستمعين الأعزاء، كانت هذه قصيدة للشاعر العراقي المغترب منعم الفقير، ضيف هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف على تجربته الإبداعية. الشاعر منعم الفقير من مواليد بغداد عام 1953، نشأ وترعرع في مدينة الشعب، آمن بالأفكار التقدمية واختار المسرح ليعبر عن هذه الأفكار بحرية ويساهم في إحداث تغيير، آملا بغد أفضل، فأسس مع مجموعة من الشباب فرقة مسرحية أطلقوا عليها اسم جماعة المسرح الجديد.
أنا في العراق كنت مسرحيا ولم أكتب الشعر، وكنا في جماعة تسمى جماعة المسرح الجديد، وهذه الجماعة كانت تقدم عروض في المقاهي وفي المقابر وفي الحدائق العامة، لكننا كنا ننتخب الجمهور انتخابا دقيقا خشية من التعرض إلى المساءلة القانونية من قبل النظام السابق، لكوننا فرقة غير مجازة، وتعرف هناك قوانين تحظر نشاطات من هذا النوع وقوانين صارمة أيضا، لكننا مع هذا غامرنا في هذه العروض وغامرنا أيضا في تجربتنا المسرحية.
عام 79 و900 وألف قرر أن يترك العراق ليبدأ رحلة الاغتراب وينتقل بين أكثر من بلد عربي. عن الظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة والأسباب التي دفعته لاختيار العيش في المنافي يقول الشاعر منعم الفقير:
هو بعد أقام النظام السابق حملة تصفية لوجود السياسي للأحزاب الأخرى وسياسة التبعيث الذي عرفتموها، خصوصا التي طالت الإعلاميين والفنانين والكتاب، فتعذر علينا البقاء، وهناك كان توجيه من الحزب الشيوعي العراقي أن نغادر إلى مكان آخر حفاظا على حياتنا وصيانة لمواقفنا، لكننا لم نكن نعتقد أن المنفى سيطول، وأنا غادرت العراق يوم 15/1979 الساعة 3 عصرا من جراج النخبة، وسافرت أسوة بالآخرين إلى بلدان المنافي.
الرباط كانت أولى المحطات في رحلة الاغتراب، بعدها انتقل إلى بيروت حيث مارس العمل الصحفي وعمل أيضا في مجال المسرح وكتب فيها قصائده الأولى، لكنه غادر بيروت إلى دمشق إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 82 و900 وألف، وفي دمشق واصل العمل الصحفي ونشر العديد من المتابعات في المسرح والسينما والأدب، وأصدر هناك مجموعته الشعرية الأولى بعيدا عنهم ومجموعته الشعرية الثانية المختلف، وظل في سوريا يواجه صعوبات العيش حتى مغادرته لها وانتقاله إلى الدنمارك عام 86 و900 وألف. ترى ما الذي أضافته سنوات المهجر التي استمرت على مدى 3 عقود لتجربة الشاعر منعم الفقير؟
في الغربة كان هو الشيء الذي تعلمته هو تحويل الألم إلى نص، وتحويل القلق إلى حلم، وأيضا المنفى أخذ منا الكثير، أخذ منا الشعور بالاستقرار، الشعور بطبيعة الحياة اليومية، لأن شعور منفي قلق ومضطرب ومزاجه متقلب لكونه هو مقطوع عن محيطة، وهذا يتسبب في كثير من الألم، لكن آلامنا ليست بآلام يعني العراقيين الذي عاشوا تحت وطأة الحرب والقمع وكل هذه أعمال العنف التي نشدها، وهذا أيضا يعني قلبنا يعني ينزف من أجلهم طول الوقت، لكن المنفى الذي أعطانا هو أعطانا هامش للحركة من أجل معارضة النظام السابق ومن أجل مقاومة مشاريعه، وأعطانا أيضا حركة لأن نبدع ونكتب، لكن كل الكتابات وكل الإبداع، أنا أتحدث عن نفسي، هي مصدرها بغداد التي ما تركتها لكنها تركتني عنوة.
في في الدنمارك حيث يقيم حاليا صدر للشاعر منعم الفقير كتاب أسئلة العقل وأثر على ماء ولا جسد في الثوب وحواس خاسرة ومعا، كما صدرت له روايات وكتب نقدية وترجمت دواوينه وكتبه إلى لغات أجنبية عدة، ونال العديد من الجوائز التقديرية العربية والعالمية، منها جائزة السلام والتفاهم بين الشعوب وجائزة الكاتب وفنان لعام 2003 بدرجة شرف ودرع الثقافة العراقية عام 2005، ويدرس شعره في المناهج التعليمية لمختلف المراحل في الدنمارك.
أنا لدي 12 ديوان شعري ورواية مقهى مراكش بالعربية والدنماركية، ولدي رواية ومسرحية عمل مشترك مع الشاعرة الدنماركية مريانا لارسن وحصلت عليها جائزة فنان القوميات، وأيضا لدي ترجمة أعمالي، لدي 10 كتب بالدنماركية وأربعة بالفرنسية واثنين بالنرويجية، فضلا على أنه ترجمت قصائدي في مختارات شعرية مختلفة.
الكاتب كنود فيلبي رئيس اتحاد الكتاب الدنماركيين كتب عن الشاعر منعم الفقير يقول: إنسان يشبه شعره، دافئ لطيف وربما يكون حزينا. الكاتبة والناقدة الدنماركية غريتا غوستبول كتبت عن قصائد الشاعر منعم الفقير تقول: ليت قصائده تصل إلى أيادي أكبر عدد من القراء كي يطلع الكثيرون على تجربته الرقيقة والرفيعة المستوى. أما الناقد والروائي خضير ميري كتب عن رواية مقهى مراكش يقول: ليس غريبا أن تحرز هذه الرواية اهتماما ملحوظا في أوساط الثقافة الدنماركية، فالهم الإنساني لا حدود تردعه ولا وطن يختصر عليه، ولعل منعم الفقير يستحق أن يحقق عالميته شعرا وسردا وهو المنفي أبدا. الشاعر والروائي منعم الفقير معروف في الأوساط الثقافية الدنماركية بنشاطاته الواسعة ومشاركاته الفعالة في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وهو يترأس تجمع السنونو ويشغل منصب رئيس تحرير مجلة ديوان ورئيس جمعية الشعر في اتحاد بالدنمارك، وهو عضو بلجنة العلاقات الدولية في اتحاد الكتاب والأدباء الدنماركيين. أن مدينة كوبنهاغن منحته الكثير من الحرية ليمارس إبداعه، إلا أنه يظل يحلم بمدينته بغداد ويحن إلى أماكن عاشقها وازدحمت بها ذاكرته، لكنه لم يجد هذه الأماكن عندما عاد إلى بغداد بعد سقوط النظام السابق.
بغداد لم أجدها التي غادرته، لم أجد بغداد نهائيا، لا أمكنة مهدمة ومخربة، والشوارع لم تعد شوارع. بغداد التي تركتها هي كانت بغداد المكتبة، بغداد المسرح، بغداد السينما، بغداد البارك الحديقة، بغداد المصطبة التي تنتظر العشاق وتهيئ لهم مواعيد، فكل هذه غائبة عن بغداد، وبغداد شارع أبو نواس، وبغداد الاحتفالية، بغداد التي كانت لا تنام، بغداد المرأة الفاعلة والنشيطة والموجودة في الخارج بقوة كأنثى وكشريك فعلي بالحياة. لكنني كل هذا لم أجد، وجدت قيمة خالدة، هو أن الإنسان العراقي لا يزال على طيبته وعلى أمله وعلى تطلعه إلى الغد، ومن هنا يأتي الرهان على المستقبل.
يحمل الشاعر منعم الفقير أفكارا ومقترحات لإنعاش الثقافة العراقية وتنميتها، ومن هذه المقترحات دعوته إلى إنشاء صندوق التنمية الثقافية.
أنا اقترحت على معالي وزير الثقافة الدكتور ماهر الحديثي ضرورة إنشاء صندوق التنمية الثقافية لدعم الفعاليات الكبرى كمهرجان الفيلم والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والأدب، لأن هناك أنظار العالم متوجهة على العراق، وهناك كثير من التشكيلات الفنية والإبداعية تنتظر القدوم إلى العراق لمشاركة العراقيين، وهذا كله يلقي مسؤولية. وأنا أعتقد وزارة الثقافة بمفردها بميزانيتها لا تحتمل تمويل هذه الفعاليات الكبيرة، ولهذا لنبدأ معا بالدعوة إلى إنشاء هذا الصندوق، صندوق التنمية الثقافية. وأنا وجدت تفهما من معالي وزير الثقافة وأيضا من معالي وزير الثقافة في إقليم كردستان الأستاذ فلك الدين كاكاي، ونتمنى الآن أن يتقدم هذا كمشروع إلى البرلمان وأن يكون تمويله من الرئاسات الأربعة.
كما يدعو الشاعر والروائي العراقي المغترب منعم الفقير إلى ضرورة إصدار تشريعات لضمان حقوق المثقفين العراقيين المغتربين.
نحن نتمنى أنه التشريعات أن تشمل المثقفين في الخارج. التشريعات سمعت أنا من الأستاذ فلك الدين كاكاي وزير الثقافة أن هناك تشريعات مطروحة على البرلمان في الإقليم لإقرارها، منها تقاعد الفنانين ومنها منح ثابتة للفنانين وحماية حقوق الملكية وحقوق التأليف، ونتمنى هذه كلها أن تتحول إلى قوانين وأن لا يستثنى منها أو يغفل عنها المثقفين في الخارج أو الكتاب في الخارج الذين قضوا حياتهم في النضال وفي الغربة، ولكن ليس لديهم الآن مصدر ولا وسيلة في العودة إلى العراق، ليس لديهم بيت، ليس لديهم مكان، وأيضا كتبهم هي محجوزة في الخارج. ونتمنى هناك أن يكون مشروع اسمه مشروع عودة النص، وكان هناك قرار وزاري سابق بتشكيل لجنة هيئة النص عودة النص المهاجر، وكنت أنا عضوا فيها أيام وزير الثقافة نور الراوي، لكن الأحداث العنفية الأخيرة حالت دون استمرارنا في العمل في هذه اللجنة. ونتمنى هذه اللجنة أن يعاد إليها الحياة وأن تعود النصوص المهاجرة والكتب المهاجرة ليتعرف عليها العراقيين من كتاب ومن قراء ومن شرائح اجتماعية مختلفة على كتابهم ومثقفيهم في الخارج.
أمنيات أخيرة. لو كنت شجرة، كلماتك الأوراق، يداك الأغصان مرفوعة أبدا. كم تمنيت أن أكون سماء كي لا تتشرد النجوم. السماء ليست لنا، إنها للنجوم. كم تمنيت أن أكون صخرة ليتحطم علي الهواء. كم تمنيت أن يعثر علي الليل وأنا متلبس بماء البحر. حين أكون بحرا سوف أحرق القفطان الأزرق. كم تمنيت أن أكون محيطا لأطوق وإلى الأبد الأرض بذراعي. كم تمنيت أن يكون للأرض قدمان لأحثها على السير، وتمنيت للأرض فما لتصرخ. أيتها الصرخة أين فمك؟ كم تمنيت أن أكون فرحا كي يعرفني الجميع. لو كنت حزنا لانتحرت. كم تمنيت أن أكون أملا كي أسكن الجميع. لو كنت يأسا لما عرفت أحدا سواي. كم تمنيت أن أكون خوفا لأسكن القتلة. لو كنت عينا لأنكرت دموعي. وتمنيت أن أكون ضحى لتسكع الكون. لو كنت شمسا لأمضيت الوقت في الزنازين.
كنا مستمعين العزاء مع الشاعر والروائي العراقي المغترب منعم الفقير المقيم في الدنمارك، وقد حدثنا عن تجربته الإبداعية وما أضافته سنوات المهجر التي قضاها في منافي عديدة، وحدثنا عن بغداد وصورها في ذاكرته وأفكاره ومقترحاته بشأن إنعاش الثقافة العراقية والنهوض بواقعها. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميل عبد الحميد زيباري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحية من المخرج بيتر كوبالك.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.